أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه، وتوضيح ذلك أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات. كان الكلام في الملاك الذي يفرق به بين الأمارات والأصول العملية، فما هو الضابط وما هو المعيار الذي من خلاله يمكن أن نفرق بين الأمارة والأصل العملي؟ قلنا السيد الشهيد أعلى الله مقامه يطرح نظريتين. النظرية الأولى أخذناها في الدرس السابق، وهي نظرية المحقق النائيني قدس سره مبنى الطريقية. فالمحقق النائيني يفرق بين الأمارة والأصل العملي على أساس المجعول الاعتباري، فإن جعلت الحجية للحكم الظاهري على أساس العلم، على أساس جعل العلمية، جعل الطريقية، جعل الكاشفية، فهذا الحكم الظاهري عبارة عن أمارة. وإن جعلت الحجية للحكم الظاهري على أساس تحديد الوظيفة العملية، لا على أساس الكاشف، لا على أساس العلم والطريق، فهذا الحكم الظاهري عبارة عن أصل عملي. سيد الشهيد ناقش في ذلك. اليوم إن شاء الله نأتي لبيان روح نظرية السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه. السيد الشهيد يقول إن الفارق بين الأمارة والأصل العملي فارق جوهري يرجع إلى روح الأصل ويرجع إلى روح الأمارة، وليس فارقا صياغيا يرجع إلى الصياغة التشريعية كما سلط الضوء على ذلك المحقق النائيني. وبالتالي هذا الفن هنا يظهر، أنك إذا أسست نظرية بقية المعالجات تكون تبتني على تلك النظرية. إذا التزمت بمبنى معين في الأصول يكون كل المشكلات والإشكالات التي تعتريك في المباحث الأصولية تأتي لها بمعالجة بناء على ذلك المبنى الذي اتخذته مسبقا. هنا تكمن براعة ودقة الأصول. السيد الشهيد فيما سبق بينا نظريته في الحكم الظاهري، حيث قال إن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات الواقعية. حينما تختلط على المكلف الأنواع الواقعية للأحكام بحيث لا يستطيع أن يميز هذا النوع عن ذلك النوع، حينئذ يحصل تزاحم، إما أن يحافظ المولى على ملاك الحرمة الواقعية أو على ملاك الوجوب الواقعي أو على ملاك الإباحة الواقعية. على كل حال الأنواع خمسة، الأحكام التكليفية أنواعها 5. فلو صار تزاحم مثلا بين الإباحة وبين التحريم، حينئذ المولى تبارك وتعالى يقول في مقام التزاحم: قدم الأهم، أنا أرى لزوم الحفاظ على ملاك الأهم. فلو افترضنا أن ملاكات الحرمة أهم من ملاكات الإباحة، قدم ملاك التحريم وحقق المانع. لو كان الأهم هو ملاك الإباحة، قدم الإباحة، واضح أو لا؟ لأن ملاك الحفاظ على المباحات الواقعية أهم. بالتالي جوهر الحكم الظاهري أنه عبارة عن خطاب تشريع يعين الأهم من الملاكات الواقعية حينما تختلط تلك الملاكات الواقعية على المكلف في عالم الظاهر، بحيث يتطلب الحفاظ على نوعين رفع اليد عن النوع الآخر. إذا اتضح هذا المطلب نقول: وبالله المستعان، تحديد الأهم ملاكا على أي أساس وبلحاظ أي أهمية؟ ما هو المعيار في تحديد الأهم ملاكا؟ نقول: توجد 3 شقوق. أحيانا المولى حينما يلحظ الأهم ملاكا يلحظ أهمية الاحتمال، وأحيانا المولى حينما يلحظ الأهم ملاكا يلحظ أهمية المحتمل، وأحيانا المولى حينما يرجح ويحدد الأهم ملاكا يلحظ أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. معنى أهمية الاحتمال والمحتمل وإلى آخره ذكرناه في مقدمة الدرس السابق. الآن نذكر مثال لكل واحد. تعيين الأهمية بلحاظ أهمية الاحتمال، يعني درجة الكشف عن الواقع. مثل ماذا؟ مثلا خبر الثقة، حجية خبر الثقة. الشارع تبارك وتعالى جعل خبر الثقة حجة، فما هي الأمارة؟ خبر الثقة. والشارع جعل لخبر الثقة الحجية. هنا الشارع إما أن يجعل الحجية وإما أن لا يجعل الحجية. الشارع حينما جعل الحجية لخبر الثقة على أي أساس؟ على أساس درجة كشف خبر الثقة عن الواقع، بقطع النظر عن مؤدى خبر الثقة ونوع الحكم الذي يأتي به الثقة. الثقة قد يأتي بالوجوب، وقد يأتي بالحرمة، وقد يأتي بالاستعباب، وقد يأتي بالكراهة، وقد يأتي بالإباحة. نوعية الحكم، نوعية الحكم المحتمل، الشارع لم يعرها اهتماما. الشارع قال: العمري وابنه ثقتان. الإمام عليه السلام يقول: فما أديا إليك عني فعني وأديا. ما الذي أديا؟ ما ذكر لك. تارة الشارع يقول ماذا؟ العمري وابنه ثقتان، فما ذكراه من وجوب أو حرمة. وهنا لاحظ نوعية الوجوب ونوعية الحرمة. تارة لا، هناك إطلاق: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، يعني ما يظهرانه فهو يكشف عن الواقع الذي أؤمن به. واضح أو لا؟ إذن الشارع حينما جعل الحجية لخبر الثقة بلحاظ أهمية الاحتمال، يعني بلحاظ درجة الكشف عن الواقع، درجة إحراز الواقع. واضح إن شاء الله. من يقول لك درجة احتمال؟ يعني الكشف عن الواقع. وأحيانا المولى حينما يرجح أحد الملاكات على الملاك الآخر يلحظ أهمية المحتمل فقط وفقط من دون لحاظ أهمية الاحتمال. يعني أهمية المحتمل يعني يلحظ نوعية الحكم من دون لحاظ أهمية المحتمل يعني من دون لحاظ درجة الكشف عن الواقع. مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هنا الشارع لاحظ نوعية الحكم وهو الترخيص والتوسعة على المكلفين. الشارع لم يقل أنت إذا شككت في الشيء أنه طاهر أو لا، أنه حرام أو لا، ففي الواقع هو حلال وفي الواقع هو طاهر، لم يلحظ درجة الكشف عن الحكم الواقعي. لاحظ جانب التوسع على المكلفين، قال هذا المكلف المسكين اختلطت عليه دار الأمر بين الطهارة والنجاسة، أنا أريد أن أوسع عليه، دار الحكم بين النجاسة والطهارة، أنا أريد أوسع عليه، يلحظ نوعية الحكم وهو الحكم الترخيصي، يريد أن يرخص على المكلفين وأن يوسع على المكلفين. واضح ولا؟ لكن هذا المورد من موارد الدماء أو الفروج أو الأموال، هذه الأمور الثلاثة خط أحمر في الشريعة الغراء، الأموال والأعراض والدماء، أخوك دينك فاحتط لدينك، أصالة الاحتياط. هنا الشارع لاحظ نوعية الحكم الإلزامي، قال هنا أنا ملاك الإلزام أقوى من ملاك الترخيص. واضح أو لا؟ إذن تارة الشارع يلحظ فقط وفقط نوعية الحكم، إما أن يرجح الحكم الإلزامي وإما أن يرجح الحكم الترخيصي. إذن الشارع إن حدد الملاك الأهم بناء على أهمية الاحتمال بناء على درجة الكشف فقط فالحكم الظاهري أمارة، والشارع إن حدد الملاك الأهم بناء على لحاظ أهمية المحتمل بناء على لحاظ نوعية الحكم فقط فهذا الحكم الظاهري أصل عملي بحت، أصل عملي غير محرز، أصل عملي غير تنزيلي. ويوجد شق ثالث، أحيانا يكون المولى يلحظ أهمية الاحتمال ويلحظ أهمية المحتمل بحيث يكون أهمية الاحتمال جزء العلة وأهمية المحتمل جزء العلة الآخر. في الأمارة تمام العلة هو أهمية الاحتمال، في الأصل العملي البحث تمام العلة أهمية المحتمل، في الأصل العملي المحرز أو الأصل العملي التنزيلي جزء العلة الأول لحاظ أهمية الاحتمال وجزء العلة الثاني لحاظ أهمية المحتمل. كيف لاحظها؟ هذا المكلف صلى، انتهى من صلاته، فرغ من الصلاة، قال تعال أنا ركعت أو لم أركع، سجدت أو لم أسجد، فشك في صحة صلاته بعد الفراغ من الصلاة. واضح أو لا؟ أو توضأ هذا المسكين، غسل وجهه ويديه، لكن مولانا بعد أن انتهى من وضوئه قال هل غسلت وجهي أو لا؟ هنا تجري قاعدة الفراغ، كل ما مضى منك فأمضه كما مضى. لماذا يعلل الإمام سلام الله عليه؟ لأنك حين العمل أذكر منك بعد العمل. لاحظ في قاعدة الفراغ توجد حيثيتها، توجد حيثية ذاتية تعبر عن أهمية المحتمل، وتوجد حيثية كشفية تعبر عن درجة الاحتمال. كيف؟ لاحظ هناك أمر ذاتي مأخوذ في قاعدة الفراغ، وهو حيثية الفراغ من العمل. فقاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الانتهاء من العمل. واضح ولا؟ وبالتالي لو أنت في أثناء غسل إيدك اليمنى أو اليسرى شككت غسلت وجهك أو لا، يمكن أن تتمسك بقاعدة الفراغ. ما فرغت من الوضوء، لابد أن تفرغ من الوضوء. إذا ما ورد قاعدة الفراغ، ما هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ والانتهاء من العمل. حيثية ذاتية مأخوذة، نوعية مخصوصة مأخوذة. ما هي هذه النوعية؟ الشك في الصحة بعد الفراغ، أما في الأثناء ما تجري قاعدة الفراغ. واضح أو لا؟ وهكذا مثلا أنت بعد في أثناء الصلاة مثلا في السجود شككت أنك ماذا ركعت أو لم تركع، هل يمكن أن تتمسك بقاعدة الفراغ في الأثناء أثناء الصلاة؟ لا يمكن أن تتمسك. واضح أو لا؟ طبعا هذا بناء على رأي المشهور، وإن كان هناك من يرى أنه حتى في المورد، يعني هناك من يرى أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الانتهاء من تمام أجزاء المركب، وهناك من يرى أنها كما تجري بعد الفراغ من تمام أجزاء المركب يمكن أن تجري بعد الفراغ من الجزء الواحد. أنت الآن فرغت من الركوع ودخلت في السجود، ليش ما تتمسك بقاعدة الفراغ؟ أنت فرغت من ماذا؟ فرغت من الركوع. بعضهم يرى أنها تجري، طبعا مو قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ. كلامنا في قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز ما اشترط فيها الفراغ من الأجزاء وغير. على كل أريد أنطفي مطبات شوية قد تعقد السالفة. على العموم قاعدة الفراغ أخذ فيها ماذا؟ أخذ فيها حيثية الانتهاء من العمل، حيثية الفراغ من العمل، وهذه حيثية ذاتية ما تكشف عن شيء، تكشف عن شيء هذا ما تكشف عن شيء. وأخذ فيها حيثية كاشفة. ما هي حيثية الكاشفة؟ يوجد ارتكاز عرفي عند العقلاء أنهم لا ينتهون من الشيء إلا بعد الإتيان بتمام أجزائه. عادة عند العقلاء هذا، أنت تروح دائرة معينة، مؤسسة معينة، لا تبني على الفراغ إلا بعد أن تكمل تمام الأشياء المطلوبة. هذا ارتكاز عرفي وعقلائي. وبالتالي أنت تتذكر النواقص في أثناء المعاملة أكثر من أن تتذكر النواقص بعد الفراغ من المعاملة، وخصوصا كل ما طول المدة. ولذلك الإمام عليه السلام يقول: لأنك حين العمل أذكر منك بعد العمل. ربما وسوسة شيطانية هذه، أنت غسلت وجهك لو ما غسلت وجهك، ركعت لو ما ركعت، هذه وسوسة. إذا كان ناقص راح تتذكر في أثناء الصلاة أو أثناء الوضوء أكثر. إذن قاعدة الفراغ أخذ فيها حيثيتان، ما هما؟ الحيثية الأولى لوحظ فيها أهمية المحتمل، لوحظ فيها حيثية ذاتية وهي حيثية الفراغ من العمل، فقاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الانتهاء من العمل. وأخذ فيها أيضا حيثية كشفية طريقية، لوحظ فيها أهمية الاحتمال. ما هي هذه الأهمية؟ أن يكون الحكم، أن يكون المكلف أذكار. ولذلك بعضهم يلتزم هكذا، إنه هذا لو كان أثناء الصلاة، افترض فوجع بفقد ولد أو فقد زوجته، وداح صاحبنا في أثناء الصلاة سمر الرجال ما يتذكر شيء، لكن بعد الصلاة اتصلوا لي قالوا له ترى الخبر كاذب، ابنك على قيد الحياة وزوجك على قيد الحياة، بحيث استجمع جميع قواه العقلية والعاطفية. فصار الآن أيهما أذكى في أثناء الصلاة لو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. بعضهم يلتزم بوجود الحيثية الكاشفة، هنا يقول ما تجري قاعدة الفراغ، ما كان أذكر في أثناء الصلاة. طبعا مو الكل يلتزم، هي مؤخرا بعضهم التفت إلى هذه النكتة، واضح أو لا؟ إذن في قاعدة الفراغ أخذت حيثيتان، حيثية إحراز الواقع والكشف عن الواقع، وهو حيثية الأذكرية، وحيثية ذاتية وهي حيثية الانتهاء من العمل. فقاعدة الفراغ أصل عملي محرز، أصل عملي تنزيلي، واضح إن شاء الله. إذا تم هذا السيد الشهيد الآن يعلق على رأي المحقق النائني، يقول هذا الفارق الجوهري بين روح الأمارة وروح الأصل العملي البحث وروح الأصل العملي التنزيلي. نعم، ما ذكرته أيها المحقق من الصياغة حيثية الكشف أو حيثية الجري العملي، هذه حيثية صياغية. ولذلك يقول السيد الشهيد إذا لوحظت أهمية الاحتمال فالحكم الظاهري هو أمارة، سواء صغناه بلحاظ الكشف والطريق أو صغناه بصياغة الجري العملي. نعم، الأنسب هنا أن يصاغ بحيثية الكشف والطريق. ولو لوحظ الحكم الشرعي في جعل الحجية له على أساس أهمية المحتمل أو الاحتمال والمحتمل معا، فهذا الحكم أصل عملي، سواء صغته بلحاظ الكشف أو صغته بلحاظ الجري العملي. نعم، الأنسب في الصياغة أن يكون بلحاظ الجري العملي، واضح إن شاء الله. ملتفتين، هذه النظرية جدا هامة. إلى هنا أخذنا نظرية من إبداع السيد الشهيد، النظرية الأولى نظرية التزاحم الحفظي في تفسير الحكم الظاهري، النظرية الثانية نظرية السيد الشهيد في التفريق بين الأمارات والأصول العملية، مو الإمارات العربية المتحدة، لا، الأمارات للإمارات على كل. وتوضيح ذلك، توضيح ذلك يعني الفارق بين الأمارات والأصول العملية، الفارق جوهري وفي الروح. ما هو روح الفارق؟ قال أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية، سابقا وين؟ حينما تكلمنا عن حقيقة الحكم الظاهري، أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات، المراد بالخطابات هنا التشريعات، والمراد بالخطابات يعني مجرد الخطاب كالآية أو الرواية، لا، تشريع يعني قانون اعتبار، مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حين يتطلب كل نوع منها من هذه الملاكات والمبادئ الواقعية ضمان الحفاظ عليه، على هذه الملاكات، بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. لا يمكن أن تحافظ على ملاك المحبوبية مع ملاك المبغوضية، كيف؟ هذا الشيء إذا واجب يعني فيه محبوبية أكيدة، مصلحة أكيدة، إذا حرام فيه ماذا؟ مفسدة عظيمة. ما يمكن أن يكون فيه مفسدة وفيه مصلحة، إما مفسدة وإما مصلحة. وكل ذلك يعني ماذا؟ وكل ذلك أنه الحفاظ على أحدهما يتطلب عدم الحفاظ على الآخر، يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع، يعني أنواع الحكم الشرعي الواقعي عند المكلف، يعني في عالم الظاهر مختلط عليه، لا يعرف أن هنا هذا نوع الوجوه أو نوع الحرمة، وعدم تمييزه، تمييز المكلف المباحات عن المحرمات مثلا، ما يستطيع أن يميز. والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها، تارة تكون بلحاظ الاحتمال وأخرى بلحاظ المحتمل، بلحاظ الاحتمال يعني بلحاظ درجة الكشف عن الواقع، إحراز الواقع، وأخرى بلحاظ المحتمل يعني بلحاظ نوعية الحكم، أي حيثية ذاتية، ذيك حيثية كشفية، هذه حيثية ذاتية، وثالثة بلحاظ الاحتمال درجة الكشف والمحتمل معني عن نوعية الحكم. فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك. أما إذا قطع فهو حكم واحد، إذا شك يعني حكمين أو أكثر. شك لحم الأرنب حلال أو حرام، إذن هو إما حرام في الواقع وإما مباح وجائز. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لبعض هذه المحتملات لقوة احتمالها، لقوة احتمال هذه المحتملات وغلبت مصادفته للواقع، مثل ماذا؟ مثل خبر الثقة، جعلت له الحجية بلحاظ أنه يكشف عن الواقع. مثلا الظهور حجة، الشهرة حجة، الإجماع حجة. لماذا جعلت لهذه الأمور الحجية؟ لأن الإجماع والشهرة تكشف عن الحكم الواقعي، لأن الظهور يكشف عن المعنى الحقيقي لهذه اللفظة، فجعلت الحجية للظهور بلحاظ الكشف عن المعنى الواقعي، إحراز المعنى الواقعي. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لقوة احتمالها وغلبت مصادفته، صادفت هذا الاحتمال للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار. خبر الثقة حجة من دون لحاظ نوع الكلام الذي يأتي به الثقة، الكلام الذي يأتي به، الحكم الذي يأتي به من أي نوع، وجوب، حرمة، مو شغلنا هذا، واضح أو لا؟ بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار، فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال فقط وفقط. وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة، المقدم بلحاظ أهمية الاحتمال، سواء كان لسان هذا الآن تعريض بالمحقق النائني، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان جعل الطريقية كما ادعاه المحقق النائني، أو وجوب الجر على وفق الإمارة كما ادعاه المحقق النائني في الأصول العملية، هذا فارق صياغي ليس جوهري. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر، مثلا قدم جانب الحرمة على الوجوب أو على الإباحة لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك في التقديم، يعني ملاك التقديم أهمية المحتمل، نوعية الحكم. مثلا في الاحتياط قدم الحكم الإلزامي، في البراءة قدم الحكم الترخيصي، كان الحكم من الأصول العملية البحتة خالصة، يعني ما في جنبة إحراز في مقابل الأصول العملية المحرزة والتنزيلية، كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط، واضح ولا؟ أصالة الاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك، واضح ولا؟ أصالة الإباحة كل شيء لك حلال، هي أصالة الحل، لا الطهارة غير هذا. على كل حال أصالة الإباحة هذا الشيء مباح لك حتى يرد الحاضر والمانع، كأصالة الإباحة، الإباحة وأصالة الاحتياط الملحوظ في أحدهما أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، وفي الآخر يعني والملحوظ في الآخر أحدهما، ما هو أهمية الحكم الترخيصي المحتمل؟ هي أصالة الإباحة، وفي الآخر يعني الملحوظ في الآخر هو أصالة الاحتياط أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية كما ذكر المحقق الناهيني، أو لسان جعل الطريقية. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمال، كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة، لاحظ قال التنزيلية أو المحرزة، من هنا نعرف أن السيد الشهيد يرى أن الأصول التنزيلية هي الأصول المحرزة خلافا للمحقق. النائين الذي فرق بينهما كقاعدة الفراغ أخذ فيها. هاي قاعدة الفراغ فيها حيثيتان، حيثية المحتمل نوعية أخذ فيها ماذا؟ حيثية ذاتية وهي الانتهاء من العمل. حيثية الاحتمال أخذ فيها قيد الأذكرية، أنه بعد أثناء العمل أذكر منه بعد العمل. نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية، والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمال أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا أن هذا الاختلاف الصياغي طريقية والوظيفة العملية هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول العملية كما ادعى ذلك المحقق النائيني قدس سره. لا، لم يرجع إلى قول النائيني، قول النائيني مجرد أمر صياغي. الأنسب مو الأولى، مو ماذا هو قال الأنسب يعني الأفضل. لا، الأنسب في مقام الصياغة، تارة نتكلم عن الصياغة، تارة نتكلم عن روح الشيء. واضح ولا؟ أنا أقول لك هذا ولدك الأنسب أن أسميه فلان، لا أن حقيقته في هذه اللفظة، حقيقته في الإنسانية. الأنسب أن تسميه هذا الاسم. واضح ولا؟ هو الآن السيد الشهيد بيّن روح الأمارة وبيّن روح الأصل العملي، ثم قال الأنسب أن تعبر عن الأمارة بهذا العنوان، والأنسب أن تعبر عن الأصل العملي بهذا العنوان، لأن هذا العنوان يمثل روح الأمارة ويمثل روح الأصل العملي. واضح ولا؟ فإذن هو لا يرى رأي المحقق النائمي التنافي بين الأحكام الظاهرية، تارة نتكلم عن الأحكام الواقعية وتارة نتكلم عن الأحكام الظاهرية. الأحكام التكليفية خمسة كما تعلمون: الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة والإباحة. هذه أحكام خمسة. تارة نتكلم عن الأحكام التكليفية الواقعية وتارة نتكلم عن الأحكام التكليفية الظاهرية. الأحكام التكليفية الواقعية لا شك ولا ريب أنها متضادة، لكن منشأ التضاد ما هو؟ هذا فيه خلاف. واضح ولا؟ ما يتراءى من كلمات السيد الشهيد رضوان الله عليه أن التنافي ليس بين الاعتبارات، وإنما التنافي كل التنافي بين مبادئ الحكم، عالم الملاك والإرادة. الوجوب فيه مصلحة أكيدة ففيه محبوبية شديدة، التحريم فيه مفسدة كبيرة ففيه مبغوضية شديدة. فإذا التنافي في عالم الملاك. هذه نظرية، نطرح لكم ثلاث نظريات على الطائر شديد سريع. النظرية الثانية ما تلوح من كلمات صاحب الكفاية رضوان الله عليه من أن التنافي بين الاعتبارين، بين نفس الحكمين، بين نفس الوجوب وبين نفس التحريم. النظرية الثالثة ما صرح بها شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله من أن التنافي في مقام الامتثال، في عالم الامتثال. الوجوب يتطلب الإقدام، هو التحريم يتطلب الإحجام والتوقف. فإذا بين نفس الاعتبارين، نفس الوجوب وبين نفس التحريم، بين نفس الاعتبارين لا يوجد تنافي، لأن الاعتبار سهل المؤونة، مجرد صياغة، وإنما التنافي في عالم الامتثال. واضح إن شاء الله. لكن ليس ببعيد ما ارتآه سيدنا الشهيد التنافي بين عالم الملاكات. لا يمكن أن تجمع بين المصلحة الأكيدة والمفسدة الشديدة. على كل حال، إذن من المسلم أن الأحكام التكليفية الواقعية متضادة فيما بينها. منشأ التضاد فيه خلاف، هل هو عالم الملاك، هل هو عالم الاعتبار، هل هو عالم الامتثال. واضح إن شاء الله. جيد. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن فيما سبق قلنا لا يمكن أن يجعل في مورد واحد حكمان تكليفيان واقعيان، ما يصير يجتمعون. يعني لحم الأرنب في الواقع هو حرام وهو حلال، ما يصير. هذا درسنا. الثاني، درسنا كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وبينا نظرية التزاحم الحفظي. المرتبة الثالثة ناخذها اليوم، هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان ظاهريان أو لا؟ أفتونا مأجورين. تفتوا مراتب البحث ثلاثة. المرتبة الأولى، هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان واقعيان؟ الجواب كلا وألف كلا، لأن الأحكام الواقعية متضادة. السؤال الثاني، هل يمكن أن يجتمع حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري، يعني وجوب واقعي وحرمة ظاهرية؟ الجواب نعم، وذكرنا نظرية التزاحم الحفظي في التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الشق الثالث، هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان ظاهريان؟ يعني لحم الأرنب أكله حرام ظاهرا وحلال ظاهرا، صلاة الجمعة واجبة ظاهرا وحرام ظاهرا، هل يمكن أن يجتمع حكما تكليفيا ظاهريا أو لا؟ واضح إن شاء الله. السيد الشهيد يجيب على النظريتين، يقول على مسلكنا لا يمكن، على مسلك الآخرين يمكن. سبحان الله. خلنا أولا نبين مسلك الشهيد. مسلك الشهيد هو هذا. تونا الآن للتو فرغنا، قلنا بالنسبة إلى الأمارة إما أن نلحظ أهمية الاحتمال، وإما أن نلحظ أهمية المحتمل، وإما أن نلحظ أهمية الاحتمال والمحتمل معا. إذن اللحاظ واحد. إذا كان اللحاظ واحد سيكون الترجيح لحكم واحد، إما أن نرجح حلية أكل لحم الأرنب، وإما أن نرجح حرمة أكل لحم الأرنب، إما أن نرجح وجوب صلاة الجمعة، وإما أن نرجح حرمة صلاة الجمعة. فإذا ما دام الملاك واحد، في هذه الحالة لا يجتمع حكمان ظاهريان. واضح ولا؟ حكم ظاهري واحد، إما وجوب وإما حرمة، إما إباحة وإما حرمة. واضح إن شاء الله. لكن السيد الشهيد يقول بناء على نظرية السيد الخوئي تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني، نعم ونعم يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان تكليفيان. سبحان الله. كيف؟ يقول لكن بشرطها وشروطها. عندنا شرط واحد، أن لا يصل معا إلى المكلف. ليش هذا الشرط؟ الآن النقحة إليكم. التنافي إذا كان هناك تناف سيكون في أحد مراتب ثلاث، إما في مرتبة عالم الملاك والإرادة عالم المبادئ، وإما يكون التنافي في عالم الاعتبار، وإما أن يكون التنافي في عالم الامتثال، ولا رابع لها. إذا كان هناك تناف بين الأحكام التكليفية الظاهرية، إما أن يكون التنافي في عالم المبادئ أو عالم الاعتبار أو عالم الامتثال. الآن نجي إليها خطوة خطوة. أولا ندرس عالم الملاك. قلنا بناء على رأي السيد الخوئي قدس سره، هو يرى أن ملاك الحكم الظاهري ليس في المتعلق، وإنما في نفس الجعل وفي نفس التشريع. إذا تتذكرون ضربنا لكم مثال شيخ القبيلة والحاكم. الحاكم يجي إلى شيخ القبيلة يقول له أنت شرع التشريع الفلاني ولك 100,000، ما يهم الناس عملت بهذا التشريع، مو مهم، أنت شرع. هنا ملاك الجاعل، حينما شيخ القبيلة يقول سننت هذا القانون، الملاك هنا في نفس التشريع في نفس الجاعل، مو الملاك في الحكم الذي شرعه. واضح ولا ملتفتين؟ جيد. فإذا قلنا لحم الأرنب حرام ولحم الأرنب حلال، هنا الحلية ملاك الحلية وملاك الحرمة مو في المتعلق وهو أكل لحم الأرنب، الملاك في نفس جعل الحلية وفي نفس جعل التحريم. صلاة الجمعة واجبة وصلاة الجمعة حرام، حرام يعني في مفسدة، واجبة يعني في مصلحة، المصلحة والمفسدة بناء على مسلك السيد الخوي ليس في نفس صلاة الجمعة، ليس في المتعلق، متعلق التحريم ومتعلق الوجوب، وإنما ملاك الحرمة وملاك الوجوب في نفس الجعل وفي نفس التشريع. ماذا؟ ملاك الوجوب في جعل الوجوب وملاك التحريم في جعل التحريم، إذن لم يجتمع الوجوب والتحريم على متعلق واحد، فإذن لا تنافي في عالم الملاك، ما في تنافي. حينما جعلنا الحرمة كانت هناك مصلحة، وحينما جعلنا الوجوب كانت هناك مصلحة في نفس هذا التشريع، فإذن في عالم الملاك لا يوجد تنافي. نأتي إلى عالم الاعتبار، الوجوب بما هو وجوب والتحريم بما هو تحريم، مجرد اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، فلا يوجد تنافي. يبقى التنافي في عالم الامتثال. متى يتحقق التنافي؟ إذا وصل الحكمان إلى المكلف معه، يعني وصله وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، وجوب الصلاة يتطلب الإقدام، حرمة الصلاة يتطلب الإحجام، وصله حرمة أكل لحم الأرنب الذي يتطلب المانع والتارك، وحلية أكل لحم الأرنب الذي يتطلب الجواز. لكن لو لم يصله كلا الحكمين، وصله حكم واحد، وصل التبس حرمة أكل اللحم، أو وصله وجوب صلاة الجمعة فقط وفقط، لا يوجد تنافي. إذن بناء على نظرية السيد الخوئي على الله مقامه، يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان تكليفيان، لأنه لا يوجد تنافي في عالم الملاك، لأن الملاك في نفس الجال، ولا يوجد تنافي في عالم الاعتبار، لأن الاعتبار سهل المؤونة، ولا يوجد تنافي في عالم الامتثال، لأننا نشترط أن لا يصل كلا الحكمين. إذا وصل أحد الحكمين لا يوجد تنافي. نعم، إذا وصل كلا الحكمين يحصل تنافي في عالم الامتثال. واضح إن شاء الله؟ المطلب واضح. أحد نقرأ سبيل الله. التنافي بين الأحكام الظاهرية. عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعان في النوع، يعني وجوب وحرمة وغيرها، كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، هذا وين عاد الأحكام الواقعية. وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد، سواء علم المكلف بذلك أو لم يعلم، أو لا، لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع. ومرد التنافي قلنا إما في عالم الملاك أو عالم الاعتبار كما يراه صاحب الكفاية، أو عالم الامتثال كما يراه الشيخ الوحيد. واضح ولا؟ وهنا التنافي لأنهم يلتزمون أن ملاك الحكم الواقعي في المتعلق، في الحكم الظاهري السيد الخوي قال هو في نفس الجاد، لكن في الحكم الواقعي حتى السيد الخوي يرى أن ملاك الحكم الواقعي في متعلقه لا في نفس جعله. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعان هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا مثل أكل لحم الأرنب، ومباحا ظاهرا في نفس الوقت؟ والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى، مو المبني، بعض هذا المبني مو صحيح، باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري. والتوفيق بينه بين الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله، يعني في نفس التشريع والجعل، لا في متعلقه، يعني لا في متعلق الحكم الظاهري، المبادئ ليست في متعلق الحكم الظاهري. حينما نقول لحم الأرنب حرام، مو معنى المفسدة موجودية في نفس الآكل، وإنما لا، هناك مصلحة في جعل التحريم. أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا على شرط أن لا يكونا واصلين معا. لماذا نشترط هذا الشرط؟ حتى لا يحصل تنافي في عالم الامتثال. فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا، كلا الحكمين معا، لا تنافي بينهم. لاحظ، عدم وصول كليهما معا مو معناته أن اثنينهم ما وصلا، يعني كل، يعني اثنينهم يا بعض ما جاءوا، واحد منهم اللي يجي. مو تفهم عدم وصول كليهما معا يعني اثنينهم ما وصلوا. اذا اثنينهم ما وصلوا لا بحث لنا اصلا. كلامنا ان مكلف يريد يمتثل. عدم وصول كليهما معا، لاحظ معا هذا القيد مهم، يعني وصول احدهما لا تنافي بينهما، لا بلحاظ نفس الجعل لانه مجرد اعتبار، ولا بلحاظ المبادئ لأن مركزها ليس واحدا، بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجز والتعذير لأن أحدهما على الأقل غير واصل فلا أثر عملي له. وأما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان، لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن المكلف. وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية وأنها خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة والمنع متضادان بنفسيهما سواء وصلا إلى المكلف أو لا، لأن الأول يثبت أهمية ملاكات المباحات الواقعية، والثاني يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية. ما يصير بعد، ما يمكن أن يكون اثنينهم أهم، المباح أهم والمحرم أهم، ما يصير. ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر، الأهم واحد كما هو واضح. وظيفة الأحكام الظاهرية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.